وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور،
وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موفور
وفيه العز للدنيا.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله وسلم وبارك ما دار، صلى الله وسلم وبارك عليه ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات، أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأشكر أيضا القائمين على هذه القناة المباركة على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. أنا أتكلم في هذه الحلقة عن فضل العلم والعلماء، ونركز أكثر في حديث يعني كبيل ابن زياد الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدلت الأدلة كلها على فضل العلم والعلماء. فمن ذلك يعني قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم بأن الآية فيها تشريف العلماء من أوجه: الوجه الأول أن الله عز وجل استشهد العلماء دون سائر الخلق، ما قالش هو الناس أو المؤمنون، بل قال وأولو العلم. وهذا تعديل للعلماء كما ورد في الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله عز وجل استشهد العلماء وقبل شهادة العلماء في هذا التعديل لهم. من ذلك أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته عز وجل وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الأمر الثالث أن الله عز وجل استشهدهم على أجل مشهود عليه، وهو لا إله إلا الله. والعظيم إنما يستشهد على الأمور العظيمة بأكابر الخلق، ففي هذا يعني تعديل للعلماء من أوجه. من أدلة فضل العلماء أيضا قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله عز وجل يرفع أهل العلم درجات يعني في الدنيا وفي الآخرة، كما أرسل وهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، فقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فابتغي بباطن علمك عند الله عز وجل منزلة وزلفة أو قربة. يعني ظاهر علم الخطب والفتاة والدروس والكتب وغير ذلك بيرفع الإنسان يعني في قلوب الناس لحب الناس لرب الناس عز وجل ولدين الله عز وجل، ولكن باطن علمه هو الخشية، هو الذي يرفع المنزلة عند الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. سيما تعلم علم الحديث لابد أن يشرف، فإن كانت نيته الدنيا هو يشرف في الدنيا، وإن كانت نيته الآخرة يشرف في الدنيا والآخرة، مش أقول يشرف بس في الآخرة، يشرف في الدنيا والآخرة. ويقول سفيان بن عيينة: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. العلماء الذين يحببون الناس في الله عز وجل، ويعرفون الناس بما يحبه الله عز وجل، ويقربون الناس إلى الله عز وجل. فيقول: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. كذلك قال عز وجل: وقل رب زدني علما. فأمر الله عز وجل نبيه، وأمر كل مؤمن أن يدعو الله عز وجل بمزيد من العلم. فلولا أن العلم شيء يعني شريف وشيء يعني حسن، يعني ما أمر الله عز وجل بأن نطلب مزيدا من العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر في اللغة، كأنه لا يخشى الله عز وجل إلا العلماء. ولذلك يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. فالعالم الذي يخشى الله عز وجل، فالعلم هو الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. يعني الحكمة هي العلم والعمل به والفهم. وتطلق الحكمة يراد به بها السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. فنقول: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مع أنه قال: قل متاع الدنيا قليل، يعني الذهب والفضة والجواهر، وأرى الدنيا كلها أشياء يعني قليلة وحقيرة. ولكن يعني قال: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيضا ما يدل على شرف العلم والعلماء قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فلولا شرف العلم ما جعل يعني صيد الكلب العالم المدرب حلال، وصيد الكلب الجاهل حرام. ففرق بين الكلب المدرب على الصيد والعالم بالصيد، والجاهل فأباح صيد الكلب المدرب والعالم، ولم يبح صيد الكلب الجاهل. وقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني لولا فضل علم ما كان جعل الناس كلهم يخرجون للجهاد، ولكن قال: مجموعة تخرج تجاهد بالسيف والسنان، ومجموعة تتعلم العلم حتى إذا أتت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة القاعدة. فكل هذه. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفهام إنكاري، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دي أدلة من الكتاب ليست على سبيل الحصر، ولكن هناك أدلة أيضا من السنة على فضل العلم والعلماء. من ذلك قوله عز وجل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا منطوق الحديث، أن أي إنسان يفقه دين الله عز وجل ويفهم في دين الله ويدرس الفقه وأمور الدين، فنحن نجزم نقول أراد الله عز وجل به خيرا. ولكن هل لو إنسان يعني ملك مليارات وجاهل في دين الله، هل نقول هذا أراد الله عز وجل به خيرا؟ لو واحد يعني وصل إلى المراتب والرئاسة والملك والسلطان والوزارة، يعني هل هذا أراد الله عز وجل به خيرا؟ إذا لم يفقه دين الله نقول لم يرد الله به خيرا. لأن منطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم يعني بالعكس: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. مهما كان عنده من المال، مهما كان عنده من الشهوات، مهما كان عنده من زينة الدنيا ومن الشهرة ومن المتاع، فلم يفقه دين الله فنحن نجزم نقول لم يرد الله به خيرا. لأن من أراد الله به خيرا فقاه في الدين. أيضا من أدلة السنة الصحيحة: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. والمراد بالحسد هنا الحسد الشرعي اللي هو الغبطة. يجوز أن تتمنى ما عند أخيك المسلم من الخير، من العلم، من الرزق، من الأولاد، النبهاء مثلا الأذكياء، ولكن مع عدم تمني زوال ما عند أخيك المسلم من الخير، أن هذا يعني التمني حرام، أن هو يتمنى أن يزول الخير عن أخيه المسلم وأن يكون عنده هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: من أراد أن يحسد أحدا حسدا شرعيا يعني غبطة، فلا يحسد إلا أحد رجلين، واحد عنده مال ينفقه في أوجه البر، وواحد عنده علم يعمل به ويعلمه للناس. دول ليه؟ لأن أجورهم متزايدة ونفعهم عام، بخلاف الصوام القوام، هذا لا ينفع إلا نفسه، هو مأجور على ذلك ولكن نفعه قاصر على نفسه. فالإنسان إذا أراد أن يحسد أحدا أجره متزايد وأجره عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكم ينتفع الناس بالدعاء إلى الله عز وجل مع التقنيات الحديثة والفضائيات والنت، يعني كلمة يسمعها ملايين البشر الآن، فكم من الناس ينتفع بالكلمة من كلمات الخير، ويكون كل هذا في ميزان حسنات الداعي إلى الله عز وجل. أيضا من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. واحد عنده علم وعنده مال، فهو بيتصرف في هذا المال بحسب هذا العلم، بيصل رحمه وينفق في أوجه الخير، فهذا بأحسن المنازل عند الله. ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، هو عنده علم بس فقير، ولكنه يتمنى لو عنده يعني مال لفعل مثل فلان الذي ينفق في أوجه البر ويصل الرحم ويتقي بهذا المال ربه. يقول: فهو بنيته وهما في الأجر سواء، وهما في الأجر سواء، الاثنين زي بعض في الأجر، اللي عنده علم ومال واللي عنده علم وليس عنده مال. الثالث رجل ليس عنده علم وعنده مال، فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل عند الله. زي قارون: إنما أوتيته على علم عندي، تكبر بي وتعالى بي وافتخر بي على خلق الله، ده بأسوأ المنازل، ويليه أيضا بالنية، ومثله في الوزر أكثر الناس، لا عنده علم ولا عنده مال، فهو يتمنى لو عنده مال لا أنفق في المعاصي وفعل وفعل وفعل، فهو لم ينل الدنيا وبهذه الطريقة لا ينل الآخرة. فيقولون: عاد الشرف بجملته على العلم وأهله، أن اللي عنده علم ومال أحسن المنازل، ويليه في الرتبة من عنده علم وليس عنده مال، وبأسوأ المنازل من عنده مال وليس عنده علم، ويليه في الرتبة أيضا يعني من ليس عنده علم وليس عنده يعني مال. أيضا من الأدلة يعني على شرف العلم كذلك، ما ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب لقى نافع بن الحارث بعسفان، وعسفان مكان بين مكة والمدينة، وكان قد استخلفه على أهل مكة، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ لما راح يقابل عمر في عسفان بيقول له: مين جعلته أمير على أهل مكة؟ فقال: ابن أبزة. فقالوا: من ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، المولى اللي هو العبد أو الذي كان عبدا فأعتق، ويطلق كذلك على المعتق مولى، ويفهم الفرق من سياق الكلام، فهذا إما هو عبد أو كان عبدا فأعتق. فسيدنا عمر يريد أن يبين للناس شرف العلم، فقال له: استخلفت عليهم مولى، تخليت عبد أو واحد كان عبد وأعتق ليس حرا تجعله أمير على مكة؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يرفع بهذا العلم، وفي رواية: بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع العبد المملوك فيجلسه مجالس الملوك، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فخذ بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. فقال رجل هارون هارون رشيد كان يقول ليحيى بن أكثم هل تعلم أحد يعني أشرف مني منزلة؟ فقال أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من خلافة العباسية، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين. فقال ويحك ولكنني أعرفه، رجل جالس في حلقة يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا أشرف منك وأنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحك، هذا اسمه مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو حلقة فيه سلسلة أعلى السلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يعني لهم يعني منزلة لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه المنزلة. كما يروي إبراهيم الحربي يقول كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وأتى سليمان بن عبد الملك وابناه كانوا في الحج، أتوا يسألونه عن مناسك الحج، وكان يصلي فلما انفتل لما انتهى من الصلاة ظل يرد عليه من خلف قفاه، الخليفة وابناه يسألونه ويرد عليه من خلف قفاه، فقال الخليفة سليمان بن عبد الملك لابنيه قوما ولا تنيا في طلب العلم فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود، فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. يروي الحربي كذلك يقول كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدنه وكان من كباء خارجين كأنهما زجان زي زج الرمح. فقالت له أمه إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه والمستهزأ به فعليك بالعلم فإنه يرفعك. قال فولي قضاء مكة 20 سنة، تعلم العلم وصار قاضيا على مكة 20 سنة. قال وكان الخصم إذا جلس أمامه بين يديه ظل يرعد حتى يقوم مما ألقى الله عز وجل عليه من المهابة ومن الحلاوة. من الأدلة يعني كذلك على شرف العلم ويعني أهله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطريق العلم إما أنه مثلا التحق بمعهد أو دار تحفيظ أو اتفق مع عالم معين يعلمه فهذا طريق، أو ذهب في الطريق لمجلس علم أو المكان المعهد الطريق الحسي. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق إلى الجنة إما أن يسهل له هذا العلم ويكون هذا طريق الجنة، وإما أن يراد طريق الجنة الصراط وما قبله وما بعده. فكما سلك طريق لطلب العلم يسهل الله عز وجل له السير على الصراط وما قبله وما بعده حتى يصل إلى جنة الله عز وجل. كذلك يعني من الأدلة على فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث يعني ضعفه الإمام النووي، ولكن أبو الحجاج المزي تلميذ النووي قال وجدت له يعني طرقا يصل بها إلى الحسن، وأيضا حسنه الإمام الألباني وأخونا الحبيب يعني متع الله بحياة الشيخ أبو إسحاق الحويني، يعني أورد له 50 طريقة تقريبا في كتاب له يسمى جنة المرتاب. صح هذا الحديث أو حسن هذا الحديث بطرقه. فطلب العلم فريضة على يعني كل مسلم، مما يدل أيضا يعني على شرف العلم وأهله وفضل العلم على المال. ما رواه أبو نعيم في الحلية عن كميل بن زياد قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر ينصر بالصحراء جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها. شبه القلوب بالأوعية لأن الوعاء إذا وضعت فيه شيئا حفظه، فالقلب إما أن يمتلئ يعني بالقرآن والحكمة والحديث النبوية أو يمتلئ بالغناء أو يمتلئ بالشبهات أو بالبدع. فيقول قلوب أوعية فخيرها أوعاها، ثم قال احفظ عني ما أقول لك، ما قال أدرس ولا افهم، قال احفظ، ويدل على أن الحفظ يعني رأس مال طالب العلم، إنسان يجتهد أن يحفظ القرآن وما استطاع من الأحاديث النبوية وما يستحسن من الشعر والنثر، فيكون هذا هو رأس مال طالب العلم. فقال علي رضي الله عنه احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، عالم رباني قيل نسبة إلى التربية وقيل نسبة إلى الرب عز وجل، وقول عالم رباني هو العلماء الربانيين هم خواص العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الأحبار هم العلماء والربانيون هم خواص العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، كونوا ربانيين. فهذا الذي وصل إلى الذروة في العلم والعمل والتعليم. قال فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. المتعلم على سبيل النجاة ينبغي عليه ثلاث أمور حتى يكون على سبيل النجاة. أولا يتعلم العلم النافع. العلم النافع مش هو الفلسفة ولا المنطق ولا علم الكلام، علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رسول وبين قول فقيه. وقال بعضهم أيضا كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فالذي يريد أن يكون على سبيل النجاة ينبغي عليه أن يتعلم العلم النافع، علم الكتاب والسنة، ليس بفهمنا نحن أو بفهم المتأخرين، بفهم سلف الأمة وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وينبغي عليه أن يعمل بهذا العلم كما قال بعضهم يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وورد في قوله تعالى والذي